حدثني سلمة بن شيخ
بن شبيب. سلمة بن شبيب هذا من الثقات، شيخ مسلم الثقات، روى له الجماعة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
حدثنا الحسن بن أعين،
حسن بن أعين له أولاد، حديثه لا ينتهي عن رجل الحر كما اتفق على ذلك الحجر وأيضا الذهبي، روى له مسلم وأصحاب السنن. طيب اللي بعده،
حدثنا معقل،
حدثنا معقل عن عبيد الله هو من الثقات، نعم،
عن ابي الزبير،
عن ابي الزبير، ابو الزبير محمد تدرس ابن مسلم تدرس، ابو الزبير الكلام فيه كثير جدا، البخاري لم يروا له، رواه مسلم اصحاب السنن الاربعه، يعني البخاري روى له تعليقا، ابو الزبير مدلس، كان بعض العلماء يرى انه ليس تام الحفظ، حفظه ضعيف، يعني هو حسن حليم صدوق، صدوق وهو يدلس، وصحيح انه ثقه، صحيح انه ثقه وكثير الحليم، ابو الزبير ثقه وكثير الحديث لكنه مدلس، وهو كثير الروايه عن جابر وهو يدلس في الروايه، والزبير مسلم اصحاب السنن الاربعه، ماشي.
عن جابر،
جابر، جابر بن عبد الله هو صحابي ابن صحابي، شاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، غير برد وغير وقد ابوه يعني منعه من الخروج بوقت حتى يبقى مع اخواته الملاس، ومن الفضائل ان الانسان قال له ان رب ان الله كلم اباك كفاح. جابر بن عبد الله من السبع المكثرين من النبي، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعه، ومن الطرف ايضا ان السلام لما قال له تزوجت؟ قال نعم، قال ثيبا ام بكره؟ قال ثيبا، قال هلا بكره تلعبه وتلعبه؟ جابر بن عبد الله حرص جدا على رواية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من احفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها تكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام،
عبد الرحمن بن سلام، ابن سلام ولا سلام؟
ابن سلام الجمحي،
الجمحي وصدوق له اوهام، روى له مسلم.
حدثنا الربيع بن مسلم
ايضا الجمحي، هو من الثقات
عن محمد يعني ابن زياد،
نعم هذا من الثقات الاثبات ايضا من رجال صحيح، روى له الجمحي.
عن ابي هريره،
عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره هو سيد المحدثين المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله على شبع بطنه فكان احفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا اليمنى اذا خلع فليبدا الشمال.
ماشي، مر مر هذا المثول بعد.
قال حدثنا يحيى بن يحيى،
ابو زكريا النيسابوري، مر مر على الاسناد وهات المد.
أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينفعهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال حدثنا أبو بكر،
لينفعهما جميعا
أو ليخلعهما جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا أبو هريرة فضرب بيده على جهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله؟
يعني أخطئ، كذب ابو السنابل، اخطا ابو السنابل، لانهم يكذبون ابا هريره رضي الله عنه حشاه حشاه.
قال لتهتموا بقضيت انا واني اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي بالاخرى حتى يصبحها.
جزاكم الله عنا خير. واذا الكلام هنا على الاداب، هذه دلاله على هذه سماحه هذه الشريعه الغراء، وان هذه الشريعه الغراء عامه شامله شموليه تصلح لكل زمان ومكان، كانها ما تركت شريده ولا غريده ولا شاده ولا فاده الا تكلمت عنها، حتى باب الطعام والشراب فيها غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حتى في اداب قضاء الحاجه، فحسب اليهود الامه الاسلاميه على ذلك، حتى قالوا له ما ترك رسولكم شيئا الا علمكم اياه، حتى كذا، وذكر كلمه تدل على قضاء الحاجه، وقال نعم نهانا الكلام نستنجي بيمين ونستنجي باكثر من ثلاثه احجار، فهذه شريعه الغراء شملت كل شيء وكل اداب. اذا تكلمنا عن الاداب فخذ قاعده اصوليه مهمه جدا، الجمهور على ان كل ما جاء من الاداب فالامر فيه على الاستحباب والنهي فيه على الكراهه. كل ما جاء من الاداب فالامر به فيه على الاستحباب والنهي فيه على الكراهه، هذه قاعده اصوليه قعدها الجمهور وما ادري الدليل على ذلك، الدليل عنده النظري وانه المفارقه بين الاداب وبين العبادات، فما كان من امر في العبادات فهو على الوجوب، ما كان من نهي في العبادات فهو على التحريم، اما ما كان من الاداب الذي ليس الارض فيه التعبد فهو من حسن الهيئه فإن كان من حسن الآية فيكون الأمر فيه للإرشاد والاستحباب، ويكون النهي فيه للكراهة لا للتحريم، الكراهة والإجتناب لا للتحريم الجزم. هنا من الأداب أن الرسول علمنا كيف نتأدب في مسألة لبس النعال، فقد قال الرسول استكثروا الأمر، استكثروا من النعال فلا يزال المرء راكبا ممتعا، استكثروا من النعال فلا يزال المرء راكبا ممتعا. هذا هذه من اللغة الفصيحة البليغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لبس النعال على أنه ركوب، وإذا نظرت على وجه الشبه في ذلك أن الإنسان إن كان راكبا طالت مدة سيره وقطع الفئات والقفار، فهو ما دام منتعلا يتتابع المشي معه، أو ما كان حافيا فإنه يجرح في رجله يتألم لا يستطيع متابعة السير، هذا وجه الشبه، فإنه لو كان راكبا تتابع السير، فلذلك قال ما زال راكبا ما زال متابعا للسير، أيضا يلد الراحة لأنه بالاحتفاء يلد إذا كان حافيا يلد الألم في قدميه، والكل يجرب ذلك، لذلك قال السلام استكثروا من النعال، واتفاق الأمة على أن قول الرسالة استكثروا من النعال أنه على الاستحباب لا على الإيجاب، وقد يكون وجها لبعض الفقهاء الإيجاب إن كيف يكون واجبا، كيف يصير واجبا، أو نقول والله ما إذا قاله القائل لكان وجها، ماذا يكون الانتعال واجبا؟ استكثروا على الوجوب أمره كيف يكون واجبا؟ ممتاز لفوق فوق، إذا قلنا فإن مشي حافيا وتتابع المشي حافيا تألم انجرح يعني كسرت رجله، ونقول بالأصول العامة ولا تقتل أنفسك لا ضرر ولا ضرار، وأنت رجلك ليست بملك لك، فإن أخذت الوسيلة إلى إلحاق الضرر بك فوجب عليك باتخاذ الوسيلة لتحفظك من الضرر، فيكون هنا استكثروا بالوجوب، وإن كان العلماء يقولون فإن الإنسان كان يتحافى أحيانا فإن يعني المشي حافيا لا يمكن أن نقول أنه غالب على الظن أن يجرح المرء إذا مشي حافيا، هذا في عصورهم كانوا يمشون على الرمال، أما نحن الآن لا نمشي على الصخر، نمشي على الحديد والزجاج، طول ما أنت ماشي ترى ما فيها من الحديد والزجاج وما يقطع اليد والرجل، فإن قلنا بالانتعال بوجوب الانتعال هنا لكان أقرب، لأنه كما قلنا أمنع وأحفظ المرء من أن يلحق به الضرر، استكثروا من النعال فلا يزال المرء راكبا ممتعا. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أدبا آخر من آداب الانتعال هو أن يبتدئ باليمين وينتهي بالشمال، قال على الأصل التفصيل الذي حصلناه قبل ذلك من عموم قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، فاليمين كرامة من اليمين، ولأن اليمين فيها البركة فلذلك يبدأ باليمين وينتهي بالشمال، وإذا أراد الخلع حسن آخر وإذا أراد الخلع يخلع يبتدي بالشمال، ويكون اليمين هو آخر ما يخلع عنه النعل أيضا إكراما لليمين. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي رجل في لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا يمشي أحدكم في نعل واحد. العلماء نظروا في ذلك قالوا هنا نهى، الأولى كانت أمر استكثروا من النعال كان الاستحباب لأنه من باب الآداب، قال لا يمشين أحدكم ربنا في نعل واحدة لا يمشي لا ناهية، والأصل في نهي التحريم، قالوا هنا ليس للتحريم لكنه للكراهة من أجل أنه من باب الأداب، فنظروا في العلة وأرجو أن العلة أولا أنها مسلم، أنا أول شيء إذا مشى بنعل وترك نعل آخر يعني رجل ليس فيها نعل ورجل فيها نعل فيها مسلم، والإنسان يعني يرضى بنفسه أن يكون مسلم، لأن الله تعالى قد قال بكتابه ولقد كرمنا بني آدم، فأنا أريد أن بعد ذلك أقول يقرر له ذلك أن فيها مسلم، قالوا أيضا فيها ما فيها من الظلم، لو قلنا ظلم يبقى يمكن أن نقول فيها تحريم، ليش؟ لأنه سيحفظ على رجل اليمنى ويحفظ على رجل اليسرى، لا يحفظ على رجل التي فيها النعل لا تجرح، وإن تتابع المشي عليها أو تابع المشي عليها لا تتألم، ولكن الأخرى تتألم والأخرى تجرح، يجب عليه أن يمتحنهما أو يتركهما حتى لا يحدث الظلم لرجل دون رجل، لأن الإنسان لما مر على رجل وقد جلس لصفه بالشمس لصفه، لأنه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ظلم البعض الجسد دون البعض، أيضا قالوا بأنه لو سار بنعل دون نعل ليس فيها ثمة وقار ولا سكينة، والإنسان مأمور شرعا أن يكون ذا وقار وأن يكون ذا سكينة، وأن الإنسان كما قلنا من باب التعليم أن الله جل في علاه قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، وأيضا قال الإنسان إذا انقطع شئت نعل أحدكم فلا يمشي به، إذا انقطع لا يمشي لأنه سيلحق به الضرر، وقالوا أيضا هذا من باب الآداب فلا يصح له نفع ذلك كراهة، هذا بالنسبة لباب الذي تكلمنا عنه باب الانتعال، اتماما للفائدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى المرأة أن يجد أن يلبس نعله قائما نهى وأنا حديث سلم الدماري وفي غيره بسند صحيح رواية أن السند نهى المرأة أن يلبس النعل قائما والعلماء لهم نظر في هذا الباب قالوا أن النهي وإن كان على الكراهة ليس على الإطلاق يعني هذا النهي ليس على العموم بل هذا عام يراد به الخصوص قالوا إذا كان إذا لبس النعل قائما فقط وانقلب ولا يستطيع أن يستقر فليس له أن يلبسه قائما لأنه يعني مثلا ما أمره وما نهاه عن ذلك إلا للحفاظ عن نفسه لأنه لو انتعل قائما لا سيما إن كان له قبلان كما كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان إذا لبسه كالحذاء أجلكم الله الذي يدخله بإصبعه فقد نقول المرء إن لبسه قائما لا يستطيع أن يمكن رجله منه وقد ينقلب الرجل وهو يلبس نعله لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال العلماء هذه الصورة التي ورد فيها النهي أما إن كان نعلا مفتوحا يستطيع أن يدخل رجله دون أدنى تعب عليه ولا عناء فله أن يفعل ذلك وليس له أن يجلس ويلتعب بل يلبسه قائما لأن العلة في ذلك الحفاظ عليه من أن ينقلب أو يحدث له ما يحدث من المفسدة فإن أمن ذلك فله أن يلتعب قائما وإماما بالفائدة في هذا الباب الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث أولا على المرء الحفاظ على نعائم الله على المرء الحفاظ على نعائم الله من وين هذه؟ فين النعائم هذا اللي تحافظ عليها؟ نعمة القدم نعمة الرجل التي يمشي عليها فعلان يحافظ على نعمة الله نعمة الله جل وعلا وأدم من شكر النعم فعلان يحافظ عليها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كل ما إلى ما فيه كل خير لنا بأن نحافظ على نعائم الله جل وعلا لأن الانتعال يحافظ على الإنسان على رجل الإنسان وعلى مظهر الإنسان الثانية فرض اليمين وهذا قد قلنا قبل ذلك سابقا الفائدة الثالثة للولي تأديب الرعية وينها
انظر من الولي الذي أسأل عنه وتأتيك الإجابة ممتاز بس من الولي الذي نتكلم عنه الآن للولي تأديب الرعية
أبو هريرة مش كان عاملا أمير الله في المدينة أبو هريرة كان أميرا فدخل عليه فضرب بين أكتوبة كما قال في حديث الخشب
صبري أتعلم تاريخيا كيف كان أميرا أبو هريرة؟ نعم كان أميرا فخرج عليهم فلما خرج عليهم قال لهم أتقولون وتحدثون أني أكذب على رسول الله والمقصود به أني أخطئ في حديث عن رسالة كذب أبو سنابل يعني أخطأ أبو سنابل ثم ضرب على أيديه ضرب عليه ثم قال لا أشهد أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بهذا الحديث على الجزء النعم والكلام على أداب الانتعال فالولي أن يؤذن بالضرب بغيرها كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.